كريم، حمد لله على السلامة. كريم
صباح الفل يا بطل، حمد لله على السلامة. زي ما حضرتك شايف كده ركبنا له الشريحة وأصبح عليها كل المعلومات المطلوبة.
دكتور أشغله منين؟ بيتكلم منين؟
إنكي أريغاتو موتساتسو وقتها.
ايه اللي بيقوله ده دكتور ده؟ معلش بس هو هتلاقيه نازل بإعدادات المصنع، هعمل له أبديت بسيط وهيبقى تمام. لحسن يكون الواد باظ. اتفضل، هو متوصل بتليفونك وبالإنترنت، تقدر تسأله عن أي حاجة في العالم.
طيب جميل. كريم حبيبي، الدكتور بيعالجك، اسمه إيه؟
ده الدكتور أشرف عادل نزيه، 3 قضايا اختلاس بالوحدة الصحية، قرية شابلانجا، مركز بنها.
شغال ممتاز عظيم. أنا كنت عايز أطمن على موضوع الإعراب، والحمد لله طلع جمل صح إعرابية. مبروك يا حاج.
بغض النظر يا دكتور، أفهم من كده إنه هينجح في الثانوية العامة؟
ثانوية عامة احتمال، وبس أصله ضعيف شوية في النصوص.
طيب بقى همتك معانا يا دكتور، وما تقلقش كسر وانت جبس برضو، ما انت الدكتور.
أنا يا دكتور عندي سؤال، هل كريم يقدر يلقط إذاعة القرآن الكريم ولا هنحتاج نركب له إيريال؟
حلو السؤال ده، كنت عايز اسال على الخاصيه دي، هل لو ركبنا له ايريال هيبقى البث بتاعه افضل؟
المفروض.
طب استسمعك في سؤال تاني، هو متوصل بتليفون بابا، هل لو طلبت منه رقم يتصل بيه يجيبه؟
اكيد طبعا يا مدام دينا. كريم اتصل بزوجة بابا.
انهي واحده؟ سمر، هدى، ايه ولا حنين؟
كريم دينا اتصل بالاسعاف.
هو انا قلت حاجه غلط؟
ما يصحش يا حبيبتي، ابننا موجود.
ولا اقول لك بلاش
في بيتها.
ما يصحش.
استنى يا ماما،
عندي كلمة الجيش الابيض.
مدام مشيت.
أعزائي المشاهدين، السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. فاكر يا عزيزي الجملة الشهيرة بتاعت إن البترول الجديد في العالم هيكون هو الداتا، وإن إحنا داخلين على حروب الجيل الرابع، وكل هذه الجمل الكليشيهية أهي دي أصبحت أمر واقع. محمد أنا شامم ريحة إفلاس
وان هيار نوكيا
وان هيار كودك وأغلاق مدينة السندباد وأسبابها. انتظر يا قهوة، أنا لسه ما إفلستش. خليني أقول لك يا عزيزي إن بالإحصائيات النهاردة الصين مصنع العالم، أكبر مصدر للمنتجات في العالم بقيمة 3 تريليون دولار، أكبر منتج للمنتجات في العالم بقيمة 5 تريليون دولار، و70% من موبايلات العالم، و100% من منتجات آخر العنقود. الدولة دي بالأرقام بتستورد رقائق أو تشيبس أكتر ما بتستورد بترول. نحن في هذا الواقع يا عزيزي. في 2020 الصين استوردت بترول يشغل مصانع اللي عندها كلها دي، اللي هي تقريبا مصانع العالم كله بيصنع في الصين، وكمان لمليار و400 مليون إنسان فيها ب 260 مليار دولار. عارف بقى استوردت رقائق بكام؟ ب 350 مليار دولار. عزيزي ده رقم مخلوق. الرقائق اللي بتكلم عليها دي يا عزيزي بتبقى معمولة من ترانزستورز. الترانزستورز دي عبارة ببساطة شديدة عن بوابات كهرباء. هذه البوابات بتعمل اللغة المعروفة بالباينري اللي بتخلينا نقدر نستخدم الكمبيوترات في ان احنا نخزن معلومات ونحلل معلومات. ده يا عزيزي اهم اختراع في التاريخ المعاصر، ان لم يكن اهم اختراع في تاريخ البشرية. هذه الترانزستورز بتسجل معلومات وكمان بتحللها، وكل ما الرقائق اللي شايلة الترانزستورز دي تتطور اكتر، كل ما اصبح عندنا قدرة حسابية اكبر وذكاء اصطناعي مهول. خليني اقول لك يا عزيزي ان في عصر البيانات الذكاء الاصطناعي اهم بكتير من البترول. الرقائق البسيطه اللي ممكن تبقى قد الضافر دي فيها مليارات الترانزستورز. مليارات يا عزيزي، قد كده وفيها مليارات. اغلب تكلفه الموبايلات بتاعتنا بتروح في هذه الرقائق. الايفون تقريبا فيه 12 شيب، منهم رقوقات للصوت والكاميرا والبلوتوث والكونكشن والواي فاي والبطاريه. خليني اقول لك يا عزيزي ان قيمه ابل التسويقيه 3 تريليون دولار، دي اكبر شركه في العالم من حيث القيمه التسويقيه. ابل يا عزيزي بعت اكتر من 2.5 مليار ايفون. يا ابو حميد ده عندهم تشيبات بقى كتير قوي. بس خليني افاجئك واقول لك معلومه لا تتوقع. مع ابو حميد قول.
حاضر يا عزيزي اصبر.
ابل اكبر شركه في العالم ما بتعملش ولا تشبايه من التشيبس دول.
ابو حميد انت معلوماتك مش ابديت على فكره.
ابل بتصمم البروسيسور اللي بيشغل نظام التشغيل بتاعها الاي او اس.
شاطر يا عزيزي، جدع ممتاز.
صحيح يا عزيزي ابل بتصمم هذا البروسيسور، ولكن مش هي اللي بتعمله. بمعنى يا عزيزي ان اكبر شركه في العالم ما تقدرش تعمل البروسيسور اللي بيشغل انجح تليفون في العالم الايفون. مش بس كده، ده ولا اي شركه تانية ولا اي شركه في اكبر اقتصاد في العالم يقدر يعمله. لا في أمريكا ولا في الصين ولا في اليابان ولا في الشرق الأوسط ولا في أفريقيا ولا في أوروبا كلها. 92% من إنتاج التشيبات المتطورة اللي موجودة في الآيفونات أو الطيارات الـ F-35 مفيش غير مكان واحد بس في العالم اللي يقدر يعملها، شركة واحدة في مبنى واحد في أغلى مصنع في العالم وفي أكتر مكان متوتر في هذه المجرة، جزيرة تايوان، شركة اسمها TSMC. فاكر يا عزيزي في 2020 كان في فيروس كده معروف اسمه فيروس الكورونا، فيروس الكورونا ده قطره 100 نانومتر. في شركة TSMC بيتم إنتاج ترانزستورز بنص حجم فيروس الكورونا. احنا النهاردة عندنا شركة شغال فيها بني أدمين عادي جدا، مش بس بتعمل ترانزستورز أصغر من فيروس، دي بتعملهم بكفاءة ملهاش أي مثيل. البروسيسور تشيب الـ A14 بتاعت الآيفون 12 فيها 11 مليار ترانزستور، ده يا عزيزي في الآيفون الواحد والآيفون 12. عزيزي أنا حاسس إن أنت حاسس إن ده عادي، خليني أقول لك يا عزيزي إن إحنا من 60 سنة بس دفعة الحج أجمد تشيباية كان عليها 4 ترانزستور، فإحنا قفزنا من 4 ل 11 مليار. عزيزي أنت متابع لهذا البرنامج من زمان فأكيد عارف قانون مور، وهي إننا كبشر نقدر نضاعف عدد ترانزستور. الفكرة بقى إن قانون مور لما مستر مور طلع بيه كان متوقع إن هو يستمر 10 سنين، ولكن مور أخطأ والقانون استمر أكتر من نص قرن. اللي حصل يا عزيزي في هذا المجال خلاه يتطور بهذه السرعة يستاهلوا إنك تسمعه. دي يا عزيزي خيرة إنجازات البشرية، النهاردة مسؤول عنها بتاع 10 شركات في العالم بس. شركة زي TSMC النهاردة بتنتج 53% من إنتاج التشيبات في العالم كله، بتنتج كمان 92% من التشيبات المتطورة و44% من شيبات الذاكرة الرامز بيعملها شركتين في كوريا الجنوبية بس، وشركة واحدة بس يا عزيزي هي اللي مسؤولة عن 100% من إنتاج الأجهزة اللي بتعمل التشيبات الحديثة. شايف يا عزيزي بتكلم في إيه؟ منظمة من 13 دولة بتتحكم في 40% بس من بترول العالم. انت عندك هنا شركات مش دول بتتحكم في اكتر من كده من شبات العالم. عايز اقوله لك يا عزيزي ان النظره بتاعت ان الداتا هي البترول الجديد مش بس بقت حقيقه مثبته، دي حقيقه عدى عليها زمن واحداث لدرجه انها اصبحت كليشيه. سنة 1947 بيتم اختراع الترانزستور اللي يمكن يكون اهم اختراع في التاريخ. هذا الاكتشاف يخلي 3 علماء ياخدوا جائزة نوبل في الفيزياء. لما تاخد جائزة نوبل يا عزيزي بتاخد فلوس، ولكن مش بالضرورة تبقى غني. عشان كده عزيزي ويليام شوكلي واحد من الثلاثة اللي كسبوا دول كان بيقول لاصحابه، وده بجد مش بحلاوه، انه مش عايز اسمه بس يبقى في الفيزيكال ريفيو، انا عايز ابقى كمان في الوول ستريت جورنال. مش هروح كارفور احاسب الكاشير بالمجد العلمي، انا عايز اجيب حمها واعمل منص. ابو حميد العالم الفيزيائي اللي واخد نوبل في الفيزياء عايز منص. للاسف يا عزيزي جائزة نوبل بتقول ان انت عبقري، ولكن ما بتتكلمش كتير عن اخلاقك وقدرتك على الإدارة. الحقيقة عزيزي ان شغلي كان عبقري ولكنه مدير فاشل، وده خلى 8 موظفين عنده مهمين يستقيلوا سنة 1957 ويأسسوا شركة تانية اسمها فيرتشايلد. ليه بحكي القصة دي؟ عشان دول يا عزيزي اللي عملوا وادي السيليكون اللي نعرفه النهاردة، السيليكون فالي. الثمانية دول فيهم روبرت نويس وجوردن مور اللي بعد كده هيعملوا انتل، ويوجين كلينر اللي عنده واحدة من اكبر شركات الفي سي في العالم. دي يا عزيزي الشركات اللي بتستثمر في الستارت ابس. المهم قبل ما الثمانية دول يعملوا اي حاجة تانية بيعملوا شركة فيرتشايلد، وبينجحوا ان هم يعملوا ما يسمى بالانتجريتد سيركت او ما يعرف النهاردة بالتشيبس، ودي بتبقى حته سيمي كوندكتور سيليكونيه عليها كذا ترانزستور. طب حلو كده يا ابو حميد شاطرين. بالفعل يا عزيزي هم شاطرين وفنانين، ولكن ما لهمش في البيزنس في الوقت ده. مين اللي هيشتري البتاع اللي احنا عاملينه ده؟ الحقيقه يا عزيزي ان هم مش هيدوروا كتير، لانهم لو كانوا بصوا في السماء بالظبط بعد 3 ايام من تاسيس الشركه كانوا هيلاقوا الاجابه. اول قمر صناعي في التاريخ سبوتنيك. سبوتنيك يا عزيزي بيلف حوالين كوكب الارض بسرعه توصل ل 18000 ميل في الساعه. مين بقى اللي مطلع القمر ده؟ عدو امريكا اللدود الاتحاد السوفيتي. مش بس كده، في الاربع سنين دول الاتحاد السوفيتي هيطلع يوري جاجارين اول انسان في الفضاء الخارجي. طبعا الامريكان لما سمعوا القصه اتجننوا وقالوا يا وكستنا، يا فضحتنا قدام مجلس الامن، يا وكستنا قدام المملكه المتحده والجمهوريه الفرنسيه والديمقراطيه الالمانيه والصين الشعبيه. كده احنا كامريكا خسرنا نقطه مهمه جدا في حربنا مع الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي بقى عنده افضليه علميه علينا في الحرب البارده، ولما الامريكان يحسوا ان هم في خطر ومتاخرين عن السوفيت يخرج الرئيس الامريكي كينيدي ويعلن ان امريكا بقى السوفيتيين هتطلع اول انسان على القمر. وهنا عزيزي شركة فيرتشايلد تلاقي عاملها الأهم، الولايات المتحدة الأمريكية، والتشيب هتركب الصاروخ وتصرخ. الحقيقة عزيزي ان هذه الصفقة كان ليها اهميتين. اول حاجة انها حولت الشركة من مجرد ستارت اب مبيعاتها 500,000 دولار لمؤسسة عملاقة فيها اكتر من 1,000 موظف مبيعاتها بتعدي ال 21 مليون دولار. تاني حاجة ان الشركة خدت صيت واحد من اهم احداث التاريخ الانساني، طلوع الانسان على القمر، وده هيخلي ان يبقى فيه ثقة وفيه فلوس ان الشركة مش بس تقف على الابحاث والخدمات العسكرية بس، بل انها تبدأ تركز انها تبيع منتجاتها للناس للعامة مش بس للحكومة، لدرجة ان واحدة واحدة بدأوا يرفضوا عقود للجيش الامريكاني. تاني في فتره من الفترات كانت 95% من الشيبس اللي بينتجوها بتروح للجيش. ده يا عزيزي كان قرار في غايه التهور وقتها، ولكن مع الوقت بدات تظهر الحكمه من وراه لما بدات الكمبيوترات تنتشر، وده رهان عظيم، لان اللي هيخلي هذه التكنولوجيا موجوده ومنتشره ومتميزه في قدرتها على الانتاج بكفاءه كبيره، الرهان يا عزيزي على المستهلك والسوق هو واحد من اعظم الرهانات للترانزستورز وشركات التشيبس، لان اللي هيخلي هذه التكنولوجيا مكمله ومتميزه وقادره تنتج بكفاءه كبيره هي عدوتك اللدوده يا عزيزي، اسراء يا ابو حميد. حكيت لك راسماليه يا عزيزي، راسماليه يا عزيزي ليها اسهام كبير في الترانزستور. هنعرف ده ازاي؟ هنعرف ده لما نشوف الشيوعيه بتقول ايه. بصراحة عزيزي الاتحاد السوفيتي دائما بيبهرني، أظن لو كوادره العلمية كان تم إدارتها أحسن العالم كان هيبقى مكان مختلف تماما، مش بالضرورة الأحسن لأن دي نظرة ساذجة قوي إن الحاجات لما تبقى أحسن الأمور تمشي أحسن، ادب الكلام ده وعرفنا إنه غلط، ولكنه بالتأكيد كان هيبقى مكان مختلف. ألكسندر سوركن رئيس اللجنة السوفيتية للراديو إلكترونيكس كان بيقنع نيكيتا خورتشوف، إيماجن نيكيتا ذات أ تي في كان بيميد ذا سايز أوف أ سيجاريت بوكس، تخيل نيكيتا إننا ممكن في يوم من الأيام نعمل تلفزيون حجم علبة السجاير، مش ده أبو حميد الموبايل؟ أيوة عزيزي، عشان كده بقول لك السوفيت كان عندهم رؤيه لحاجات احنا ما كناش عارفين نتخيلها. السوفيت كمان كان عندهم تخيل للسيليكون فالي قبل ما يبقى فيه سيليكون فالي اللي اتسمت بعد كده بالاسم ده سنه 1971. بالفعل يا عزيزي اتنين من جواسيس الكي جي بي اقنعوا خورتشوف ان هو محتاج يعمل مدينه كامله لاشباه الموصلات السيمي كوندكتورز، وبالفعل اشتغلوا على منطقه كده في زينونغراد، مدينه مصممه انها تكون جنه علميه. لا يوجد خلاف ان السوفيت كانوا بيسرقوا من الامريكان زي ما حصل وسرقوا تصميم القنبله النوويه، بس مفيش شك ان كان عندهم علماء في غايه الاهميه. سنه 2000 جائزه نوبل راحت لاثنين، اول واحد هو جاك كيربي بتاع تكساس انسترومنتس اللي كان ليه دور مهم في عمل التشيب اللي عليها اكتر من ترانزستور عشان ده كان انجاز علمي كبير، وكان معاه ايضا عالم روسي اسمه زوريس الفروف فاوريدي كان لهم اسهامات في صناعه التشيبس، وتاني الناس دول طلعوا اول انسان للفضاء، فدي ناس جامده مش مستنيه منك لايك. ولكن اصرار القاده ان هم يبعتوا جواسيس تسرق الشرايح من غير ما يبقى عندهم عمليه بحث ممنهجه، ده غير طبعا ان مفيش فكره الشركات الراسماليه اللي عايزه تكسب فتعمل منتجات وتبيع، ما لقيتكش معاك فلوس فتقنعك ان انت يبقى معاك فلوس عشان تشتري اكتر، انت هتشتري في الاخر، اتصرف. كل ده بيساعد في تطوير الصناعه. الراسماليه خلت الامريكان ينتجوا شرايح كتير ويحسنوا فيها، فتعامل من هذه الشرايح كتير وبدات تخش في حاجات اكتر. الشرايح ما عادتش موجوده بس في الاسلحه وفي السفن الفضائيه اللي الدول بتستخدمها، الشرايح بعد دخول اليابان في هذه الصناعه بتبدا تخش في كل حاجه. جون باردين يا عزيزي واحد من الناس القليله جدا في العالم اللي حائزين على جائزتين نوبل في العلوم يا عزيزي، واحده من هذه الجوائز خدها مع شوكلي على الترانزستور. بيحكي بيقول I have never seen so many flash bulbs in my life، عمري ما شفت الكميه دي من فلاشات الكاميرات. ده يا عزيزي فين؟ في اليابان. باردين لما راح اليابان اكتشف انه نجم وبيتهافت عليه الصحفيين. طب المشكله يا ابو احمد ما سيب الراجل يسترز، كوكب اليابان معروف بحبه للالكترونيات، الطفل هناك معروفه يعني وهو عنده 7 سنين بيصلح ريموت التكييف. عزيزي الكلام ده النهارده، ولكن في هذا الوقت انت كان عندك بلد متدمره من حرب عالمية تانية واخدة قنبلتين نوويتين، الناس هناك فقيرة مش لاقية تاكل، توتال لس ما تروحش السمكاري. بعد الحرب يا عزيزي كان هناك إدراك من مكتب الاحتلال الأمريكي في اليابان إن يابان قوية أهم من يابان ضعيفة. يعني أبو حميد بعد كل المعارك والدوشة دي عايزين اليابان قوية برضو، ما يمكن تضربهم. أنت كأمريكا لما تيجي تفكر هتلاقي إنك محتاج في هذه المنطقة من العالم حليف قوي، خصوصا إن أنت الشيوعية في المنطقة دي حواليك من كل ناحية. تبص هنا تلاقي الصين شيوعية، تبص هنا تلاقي الاتحاد السوفيتي شيوعي. المهم الأبحاث العلمية بتوصل اليابان وبيقراها شاب اسمه أكيو موريتا، ويحس قد ايه ابحاث باردين في مجال الترانزستورز عظيمه، ويحس الشركه صغيره كده قد تعرفها باسم سوني. سوني يا ابو حميد عرفتها بتاعت البلاي ستيشن لما بتظهر بتعرف ان الاسطوانه شغاله. عزيزي ارجوك ما تحرجنيش مع موريتا. سوني في الوقت ده بتعمل منتجين ناجحين جدا، اول واحد هو التيب ريكوردر مسجل يعني، وبتعمل كمان راديو الترانزستور، الهديه اللي رئيس الوزراء الياباني اهداها للرئيس الفرنسي تشارل دوغول سنه 1962 كفخر الصناعه اليابانيه. الحقيقه عزيزي ان في هذه اللحظه اليابانيين ما بيعملوش الشيبس، ما بيعملوش هذه الرقاقات، دول بياخدوها من الشركات الامريكيه اللي كانت انتجت كتير وعايزه تبيع، ويستعملوها في ان هم يعملوا منتجات الكترونيه بتعتمد على هذه التشيبس، مش بس بسعر ارخص ولكن كمان بكفاءه اعلى. وده لان وقتها العماله كانت رخيصه في اليابان. بنشوف اختراعات كتيره بتطلع من اليابان، بنشوف حاجه زي الكالكوليتر اللي بتعمله شركه شارب وبيكسر الدنيا. سوق الالكترونيات في اليابان بيكبر في خلال 20 سنه من 600 مليون دولار ل 60 مليار دولار. الحقيقه ان مع الوقت اسيا هيبدا يبقى ليها دور مهم لانها ارخص. في هونج كونج ساعه العامل ب 25 سنت، وده اقل 10 مرات من العامل الامريكي. في تايوان 19 سنت، في ماليزيا 15 سنت، في سنغافوره 11 سنت، وفي كوريا الجنوبيه وهنحتاجها بعد شويه 10 سنت. الشركات الامريكيه فجاه لقت ان ارخص لها تنتج في اسيا، والمستهلك الامريكي لقى انه ارخص يشتري من اسيا. امريكا ساعدت اليابان بالفعل انها تبقى قويه، ما كانتش عامله حساب العواقب. للاسف اللي حضر الين لازم يعرف يصرفه. اليابان كانت عفريت رزل يصعب صرفه والتخلص منه. مش بس بيعملوا منتجات ارخص من غيرهم، ده كمان بيعملوها بجوده اعلى والناس عايزاها. انا مش عارف عزيزي انت عندك كام سنه دلوقتي، بس قبل ما يبقى فيه موبايلات وايبودات كان هناك اختراع اسمه الوكمان، كاسيت صغير كده مخرم طالع منه سماعه قد مشاكلك وبيشتغل بحجاره، كان يبعت لك صوت مزيكا بعيد كده شبه اغنيه، بس كنت تقدر تسمع المزيكا اللي انت عايزها لوحدك في الشارع. وو سيريس ابو حميد. اللي عمل هذا الوكمان لم يكن شركه امريكيه، اللي عمل هذا الوكمان شركة يابانية اسمها سوني، عملته سنة 1979 وباعت أكتر من 385 مليون وكمان، منهم ثلاثة عزيزي اشتراهم طفل في السودان عارفه كويس. هنا عزيزي الشركات الأمريكية بدأت تحس بالتهديد، بدأت تخاف، بدأت ترفع قضايا على الشركات اليابانية، والإف بي آي بيقفشوا ناس بتسرق معلومات لصالح الشركات اليابانية، شركات زي هيتاشي وميتسوبيشي زي ما بعض الشركات الأمريكية بتقول إنه بيحصل في الصين دلوقتي. حاجة كمان كانت مجننة الشركات الأمريكية، وهي إن الحكومة اليابانية كانت بتدعم الصناعة دي، ده غير إن العمالة بتاعتهم مش بس رخيصة، السلف كمان من البنوك رخيص. وبالك يا عزيزي احنا بنتكلم على فتره الثمانينات، في امريكا سعر الفايده وصل ل 21%، في العادي المفروض الرقم ده يبقى 2-4%، انما 21 ده رقم كبير. في اليابان بقى الثقافه كانت مختلفه، الشعب كان بيحوش كتير، فالبنوك كانت مليانه فلوس وعايزه تطلعها باي شكل، ففوائد البنوك كانت قليله، فبالتالي الشركات كانت بتحس طب ما نستلف، ما السلف رخيص حتى لو كنا خسرانين، والبنوك هتسلف حتى وهي خسرانه لان في فلوس كتير في البنك عايزين نطلعها. كل ده الشركات كانت بتعمله على امل انها تخلي نفسها يفلسوا طول ما هي بتبيع باسعار ارخص. تواجد فلوس رخيصه بفوائد قليله خلت اليابانيين يصرفوا في البحث العلمي 60% اكتر من الشركات الامريكيه. هنا عزيزي بنبدا نشوف تحول خطير جدا. شركه انتل واحده من رواد صناعه التشيبس، الشركه اللي عملت الدرامز اللي هي التشيبات بتاعه الذاكره، وقتها حصتها بتنزل في هذا السوق من 83% ل 1.5% ل 1.5%. الشركات اليابانيه بتبدا تتفوق على بايونير هذه الصناعه انتل. اليابانيين بقوا يعملوا شيبس احسن واوفر من الامريكان. هنا اليابان بتبدأ تاخد مكان أمريكا في صناعة التشيبس اللي كانت الأول بتستوردها من أمريكا بس، فبالتالي الأجهزة بقت عند اليابانيين والتشيبات اللي بتعمل الأجهزة عند اليابانيين. وهنا يا عزيزي تحصل حاجة غريبة في معقل الرأسمالية ومعقل السوق الحر أمريكا. فاكر يا عزيزي في حرب اكتوبر 1973 لما دول الخليج قطعوا النفط عن الغرب، هنا امريكا قالت لك الله الله هي التجاره حلوه والراسماليه بسمسم وكل حاجه، بس احنا بالصلاه على النبي لو اعتمدنا على الدول التانية الدول التانية دي ممكن في اي لحظه تيجي وتخلع مننا زي ما دول الخليج عملوا كده وقالوا لهم مفيش بترول. ده نفس اللي كان بيحصل تقريبا مع اليابانيين. اليابانيين اللي سنه 1986 سبقوا امريكا في عدد التشيبس اللي تم انتاجها، وعلى اواخر الثمانينات اليابانيين بداوا يعملوا 70% من معدات الليثوغرافي في العالم. دي عزيزي المعدات اللي بتحفر على حته السيليكون ترانزستورز، دي عزيز تكنولوجيا اخترعها امريكان في معمل عسكري امريكاني. اليابانيين 70% وامريكا 21%. بس هنا الوضع ما بقاش ينفع يتسكت عليه، والشركات الامريكيه الراسماليه في سيليكون فالي هتقوم رايحه للحكومه في واشنطن وتقول لهم ارجوك اتدخلي، بورفافور حكوميتو اتدخلي. تسمع يا عزيزي عن لي بيونج تشول؟ معرفوش يا ابو حميد، واضح ان هو شخصيه مش مهمه. عزيزي الراجل ده تقريبا موجود في كل البيوت، ده يا جاهل مؤسس شركه سامسونج الكوريه. خلاص يا ابو حميد ما كنتش عارف ان هو صاحبك. طبعا يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان كوريا الجنوبيه بتاعت زمان مش كوريا الجنوبيه بتاعت دلوقتي. احمد دي جمله جينيريك ممكن تقال على اي حاجه، لسه بتاعت زمان ازاي لسه بتاعت دلوقتي، وداني بتاعت زمان ازاي وداني بتاعت دلوقتي، هو في ايه زمان زي دلوقتي، هو ايه اللي بيطلع لك في الميموريز بيبقى شبهك. خلاص يا عزيزي مش انت قاسي عليا، ما انت كنت قاسي عليا عشان ما عرفتش الراجل، انا اسف. المهم كوريا عزيزي زمان كانت بلد فقيره جدا، لسه طالعه من حرب اهليه الخمسينات، وحرب اهليه فيها حرب بالوكاله بين كيانين عملاقين اسمهم الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. داخل الفرد سنه 1960 كان تقريبا 80 دولار في السنه الواحده. لي بيونج تشول الراجل ده بمساعده الحكومه هيحط كوريا الجنوبيه على خريطه اهم منتج عرفته البشريه. ليه هينجح انه يقنع دوله اهم اصداراتها منتجات زراعيه انها وقتها تستثمر 400 مليون دولار؟ هنا عيون الامريكان انتقاما من اليابانيين هتروح لكوريا، في كوريا العمالة أرخص من اليابان، كمان عندهم استثمارات، وده يخلي الأمريكان يفكروا طالما يا جماعة تكلفة الإنتاج بره أحسن، خلينا إحنا كأمريكان متقدمين قاعدين في التكييف مركزين في أبحاثنا وتصميماتنا النظرية ونسيب غيرنا ينزل المعمل أو المصنع وهو اللي يصنع، ما عندناش خلاص حمل فرهدة ودوشة مكن وشحن. دي عزيزي نقطة تحول مهمة جدا، مع الوقت كوريا هتبدأ تتطور أكتر والمنافسة بينها وبين اليابان هتبدأ تبقى شرسة. مش عايز أحرق لك، بس مع الوقت شركتين كوريتين بس اللي هم سامسونج وإس كي هاينكس دول اللي مع الوقت النهارده يعني هيسيطروا على صناعه شيبات الميموري. هنا الامريكاني طبقوا المقوله الشهيره عدو عدوي يبقى صاحبي. أمريكا وتايوان ناضيين اتفاقيات من سنة 1955
حلفاء.
ولكن يا عزيز زي ما انت عارف أمريكا اتبهدلت شوية في حرب فيتنام.
بص يا عزيزي ممثلين هوليوود اتقطعوا في فيتنام.
طبعا انت كدولة تايوانية عندك حليف قوي جدا اسمه الولايات المتحدة الأمريكية اتبهدل
طبيعي تقل
لما الحليف بتاعك أبو أسلحة متطورة وقوة اقتصادية وتشبات يطلع عليه شوية عيال فيتناميين بهدلوا البهدلة دي
جماعة بتوع الفيت كونج
امال هيعمل مع عدويات الصين ايه؟
كمان انسحاب أمريكا من فيتنام خوف في التايوانيين جدا
ابتدوا يدركوا انه يا جماعه احنا لازم نبقى مهمين جدا لامريكا
خاصه ان امريكا كمان قطعت معونات حلفائها الاسيويين
والحاجه الاهم
ان الصين الشيوعيه
اللي هي جنبنا دي
بتدعي ان احنا كتايوانيين تبعها
ولسه طازه عامله اختبار نووي سنه 1964
يا ساتر يا رب تايوان هتروح من التايوانيين
هنا تايوان ايقنت انها يجب ان تكون في منتهى الاهميه لامريكا عشان تحصل على هذه الحمايه
احد الوزراء المهمين في تايوان
هيكلم واحد من ألمع عقول
صناعه اشباه الموصلات
موريس تشانغ
عشان يقول له يا اسطى
احنا محتاجينك
خد جسمي وقلبي وكل الدعم الحكومي اللي انت عايزه
بس ارجوك خلينا مهمين في صناعه الرقائق
لا يا عزيزي ان موريس تشانج هيجي بفكره عبقريه
حاول فيها
مع شركه تكساس انسترومنتس في امريكا قبل كده
بس محدش خده بجديه
بما فيهم جوردن مور بتاع قانون مور
لما قال له
انت يا ابني عندك افكار كتير حلوه بس الفكره بتاعتك دي مش واحده منهم
انا عايز مش عايز احرق لك الدنيا
بس دي من اعظم افكار القرن اللي فات
طب معلش يعني ممكن تقول لي على الفكره لو ما فيهاش اساءه ادب يعني كنت يا عزيزي هقول لك انا مش شخصيتك كلها عشان اسند عليك واقول الكلام اللي انا عايز اقوله
ممكن يا ابو حميد معلش نخش بقى في ام الحلقه ونعرف موريس تشانج عمل ايه
حاضر يا سيدي
الفكره دي نفس فكره جوتنبرج سنه 1440
شكرا انا واضح الموضوع كده بالنسبه لي
ممتاز عظيم
خليني يا عزيزي اشرح لك فكره موريس تشانج ببساطه
خلي يا عزيزي انت عندك كاتب حرفته ومهارته في الكتابه
بس بينزل كل سنه روايه
لا يمكن يا عزيزي من ايرادات رواياته
يجيب مكان الطباع الكبير ده عشان يطبع روايه واحده في السنه
مهما كان هيبيع طبعات
هيخسر
هنا يظهر الحاجه لدار نشر
مكان
يتخصص في الطباعه
يتميز فيها
ويتعاقد مع اكتر من كاتب
لو كل واحد فيهم بيعمل روايه في السنه
فهو يقدر من المكاسب
بتاعه الروايات الكتير
يصرف على مكان الطباعه كبير الغالي
هنا الناشر مستفيد والمؤلف مستفيد
كل واحد من الطرفين انشغل باللي هو كويس قوي فيه
الكاتب بكتابته وتاليفه وافكاره
ودار النشر الاجهزه والمكان والعماله
دي فكره يا عزيزي معروفه في عالم الاقتصاد بالايكونوميز اوف سكيل
احيانا يا عزيزي انتاج 100,000 قلم رصاص يكون اوفر لك بكتير من انتاج 100 قلم رصاص بس
ده الفكرة العبقرية اللي موريس أدركها
وده اللي موريس تشانج
بالتعاون مع الحكومة التايوانية عايز يعمله
في الحالة دي هناك شركات هتعمل بس التصميم بتاعت الرقائق
Just the design
زي أبل وإنفيديا
دول بيعملوا تصميمات مختلفة
لأهداف متنوعة
اللي بينفذ هذه التصميمات
شركة واحدة
شركة موريس تشانج
اللي معروفة النهاردة بشركة TSMC
تاني أكبر شركة في آسيا
بعد شركة أرامكو السعودية
طبعا ده كان اختراع عبقري
الحكومة التايوانية هتنبسط جدا بالفكرة وهتمول 48% من المشروع
وهيتم الطلب من رجال الأعمال التايوانيين ان هم يستثمروا في الشركه
وهيحصلوا على تمويل بقيمه 58 مليون دولار
واستشارات تكنولوجيه
من شركه فيليبس
مقابل حصه ب 27%
افتكر يا عزيزي شركه فيليبس وحصتها
كنترول بي كنترول يو هايلايت
المهم يا عزيزي الشركه دي TSMC هتعمل انجاز تاريخي
لانها ببساطه شديده هتقدر تشتغل مع اي حد
عشان هي مش منافس لاي حد
لما شركه انتل حاولت تعمل نفس النموذج
في ان هي تبقى
دار النشر
او المطبعه
او شركه انتاج التشيبس
ما جالهاش زباين كتير
ليه
لان شركه انتل بتنافسهم في تصميم التشيبس
فانا مش هروح برجلي لشركه بتنافسني في التصميم
واقول لها لو سمحت اعملي لي او انتجي لي التشيبات بتاعتي
انا هعمل لهم ازاي لما اعملوا التشيبس بتاعتي وننزل احنا الاثنين السوق قدام بعض يمكن يحطوا فيها سم
عشان كده شركه مثلا زي AMD اللي كان عندها ذراع انتاجي
اللي هي بيسموها الفابز
عندها فابز يعني
اللي كان رئيسها بيقول
ريل مان هاف فابز
يعني الرجاله بجد
هم اللي بيعندهم المعامل اللي بتعمل الشرايح بتاعتهم
اضطرت تبيع قسم الانتاج بتاعها الفابز بتاعتها
لشركه مبادله
واحده من الازرع الاستثماريه في الامارات
اللي بتدير ثروة بقيمة 360 مليار دولار
اللي أيضا بيرأسها الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات شخصيا
واللي مديرها التنفيذي خلدون المبارك
ده عزيزي بيدير جوارديولا وهالاند
المخ والعضلات
المهم خدوا هذه الفاب وحولوها لشركة جديدة اسمها جلوبال فاوندريز ونزلت البورصة الأمريكية
ظهور هذه الشركات شركات خلينا نسميها لك شركات الإنتاج أو الطباعة
الشكل الأصح هو مانيوفاكتشرنج يعني
خلى هناك شرايح كفاءتها مش معتمدة على صغر حجمها
ولكن على تصميمها
بقى في شركات متخصصة في التصميم بس
زي شركة كوالكوم
اللي على حسب كلام الدكتور كريس ميلر
مفيش موبايل في العالم يقدر يشتغل من غير الشرايح بتاعتها
الشركه دي بتصمم شرايحها بس ما بتعملهاش
TSMC هي اللي بتعملها
شركه انفيديا اللي قيمتها تعدت التريليون دولار
اللي تشيباتها
بدات كحاجه مهمه للجرافيكس
واصبحت النهارده مهمه للذكاء الاصطناعي
ما بتعملش اغلب شرايحها
TSMC هي اللي بتعملها
لولا شركه TSMC عزيزي
ما كانش هيبقى في شركات كتير موجوده النهارده
لان اي شركه كان هتحتاج مليارات عشان تعمل الفابز بتاعتها
اللي هتصنع الشرايح بتاعتها
فانا ليه اتكلف كل ده وانا لسه في البدايه
عزيزي المشاهد الجميل، خليني أخدك للتسعينات حيث انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991
وأمريكا رايقة وفرحانة وبتشكل
وكسبة الحرب الباردة.
خليني أقول لك يا عزيزي
إن بعض المصادر بتقول إن واحدة من الفابز بتاعت الاتحاد السوفيتي
اللي هي الأذرع الإنتاجية اللي اتكلمنا عنها
بقت تعمل رقاقة للألعاب اللي في الهابي ميل بتاعت ماكدونالدز.
شوف عزيزي سخرية القدر،
تكنولوجيا الاتحاد السوفيتي يتم توفيرها لإنتاج ألعاب أطفال
في شركة سندوتشات
أمريكية،
خط إنتاج معمول لغرض وطني وهدف سامي
بأذرع وخيرة علماء الاتحاد السوفيتي،
يبقى تحت امر سلسله مطاعم امريكيه.
وبعد ما كنا بنصنع تكنولوجيات معقده
بقينا نصنع ديناصورات وارانب في الهابي ميل.
كمان يا عزيزي في التسعينات مش بس الاتحاد السوفيتي بينهار،
اليابان اللي بقت تبقى دوله عدوه
زي ما قلنا
تخش في ازمه اقتصاديه عملاقه،
الازمه اللي تخلي اقتصاد اليابان
تدخل فيما يسمى
باللوست ديكيدز،
العقود الضائعه،
اخراج محمد خام.
خليني اقول لك يا عزيزي ان من سنه 91 ل 2003
الاقتصاد الياباني اللي كان عمال بسم الله ما شاء الله
ينتج ويصدر ينتج ويصدر ينتج ويصدر
حصل له نمو
بنسبة 1% بس.
ده مش نسبة نمو في السنة يا عزيزي، ده نسبة النمو
في 10 سنين كلها
1% بس.
ده انا الضايف بتاعي انجح منه.
فاكر يا عزيزي القروض والمفاوضات قليلة
اللي كانت منعنشة اليابان في اول الحلقة،
اهي فرقعت في وش الدولة والاسعار انهارت.
يا ابو حميد يعني كده امريكا بخير؟
يا عزيزي مش وقت امريكا دلوقتي،
انا عايزك تشغل بالك
باكبر صانع رقاقات في امريكا
شركة انتل،
لان الحال هناك ما يطمنش خالص.
اخر خروج سريع وارجع رجوع سريع.
في 2006 بيطلع على المسرح بول أوتوليني
مدير شركة انتل
في حركة مسرحية،
يقول كده عزيزي وفي بقى دخان بيطلع
واو
تقولش الأندرتيكر.
بول
بيطلع على المسرح عشان يقابل ستيف جوبز
ويبدأ تعاون مهم بينهم.
ده يا عزيزي
مسرح من مسارح ستيف جوبز
وانقلاب
من انقلابات انتل.
أبل يا عزيزي أخيرا رضخت لانتل.
أبل كان تقريبا الشركة الكبيرة الوحيدة اللي ما بتستخدمش الأركيتكتشر بتاع انتل اللي اسمه X86،
ولكن يا عزيزي وقتها
كل شيء اتغير
وأصبحت بتستخدم انتل.
ستيف جوبز يا عزيزي مش بس هيوافق اشتغل مع انتل في الكمبيوترات،
ده كمان هيقترح على انتل انها تصنع له
شيبس
لفكرة كده كان بيفكر فيها،
يعني كده ان هو يعمل تليفون جواه كمبيوتر،
التلفزيون
اللي بحجم علبة سجاير اللي السوفييت اتكلموا عليه.
انتل يا عزيزي
مش هتقبل باللي جوبز
عرض انه يدفعه،
هيرفضه.
ولك ان تتخيل ان انت ترفض
تعمل تشيبس
لانجح منتج في تاريخ البشرية،
the most profitable product ever
الايفون.
ساعتها ابل هتروح لشركة انجليزية مهمة جدا اسمها ARM،
ومن هنا هيبدا انحدار
اهم واكبر شركة امريكية
لإنتاج التشيبس.
في بداية الألفينات انتل كانت من أكبر الشركات في العالم،
رهانها على صناعة المايكرو بروسيسور
للكمبيوترات كان من أهم رهاناتها
في التسعينات
وأوائل الألفينات،
بس شوية شوية
وقيمة أبل السوقية ابتدت تسبقهم
من غير ما تستخدم التشيبات بتاعتهم في الآيفون.
شوية شوية
شركة زي فيسبوك ما كملتش الأربع سنين
وبقت قيمتها نص قيمة شركة انتل.
شركة انتل سنة 2000 تقييمها السوقي كان حوالي 300 مليار دولار،
حاليا
النهاردة نزل ل 120 مليار دولار.
دي عزيزي واحدة من أغلى المرات اللي اتقال فيها كلمة لأ في التاريخ.
رفضت تخش سوق الموبايلات.
شركه زي انفيديا اللي اهتمت بمجال الجرافيكس بتعمل ما يسمى بالبارالل كومبيوتنج،
يعني بتقدر تحسب اكتر من حاجه في نفس الوقت
بدل ما تعمل حسبه ورا التانية.
شركه انفيديا دي بتصمم شرايح بس،
مش زي انتل اللي بتصمم وعندها فاب.
الشركه دي انفيديا قيمتها تتعدى التريليون دولار،
انتل تقريبا عشر الرقم ده،
انتل 100 مليار دولار
وانفيديا بتريليون دولار.
فاللي بيحصل يا عزيزي ان انتل بتبدا تضعف مع الوقت،
وبتبدا شركات زي تي اس ام سي وسامسونج هم اللي يقودوا مجال صناعه التشيبس.
ولو فكرت فيها عزيزي
هتلاقي ان دي مشكله سياسيه كبيره بالنسبه لامريكا،
لان واحده من الشركات
في تايوان جنب الصين
والتانيه في كوريا الجنوبيه
اللي جنب كوريا الشماليه اللي عماله تعمل اختبارات نوويه.
فاكر عزيزي لما قلت لك عن شركة فيليبس
وقلت لك
تفتكر النسبة بتاعتها
27%؟
هي شركة فيليبس دي عزيزي
مش بس ليها 27%
من شركة تي اس ام سي
اللي هي اكبر منتج للتشيبس في العالم،
دي كمان
كان عندها شركة صغيرة في هولندا في قرية اسمها ايدهوفن.
هذه الشركة اتعملها سبين اوف،
استقلت عنهم،
قال لك ده مجال بقى لوحده مع نفسه خليه هو ايه
مع نفسهم.
هذه الشركة اسمها اي اس ام ال،
دي عزيزي بالنسبة لي
اكتر شركة مبهرة في الليلة دي كلها.
شركة تي اس ام سي عزيزي
عشان تعمل التشيبس دي
محتاجه تجيب مكن الليثوغرافي،
ده المكن اللي بيطبع الترانزستورز على حته السيليكون.
المكن ده
هو اللي بتعمله شركه ASML،
وده من اعقد منتجات البشريه.
طبعا يا عزيزي انا عارف ان انت تعبان دلوقتي ودماغك ما فيهاش مكان لمعلومه زياده،
بس جسوت
هقول لك معلومات.
انت الاول يا عزيزي
كنت بتعمل التشيبايه
على 4 ترانزستور،
مع الوقت الترانزستورز بدات تصغر وتصغر وتصغر وتصغر
لحد ما عمك لانثروب
قام قايل لك
الموضوع بقى صغير جدا لدرجه ان انت ممكن تحتاج تستخدم الضوء عشان تطبع الترانزستورز بتاعتك
على
حته السيليكون. هتعمل ده ازاي؟ تجيب مصدر للضوء وتجيب ماسك وتتحكم في الضوء عن طريق هذا الماسك. يخش الضوء يتفاعل مع حته السيليكون بتاعتنا فنقدر نطبع ترانزستورات صغيره جدا. طبعا ده تبسيط مخيل بس غرضه انه يبين لك ان احنا بنستخدم الضوء في عمليه الليثوغرافي. الضوء استخدام هذا الشكل من طريقه عمل الليثوغرافي خلانا نقدر نعمل حاجات بحجم مئات النانومترات. عشان تبقى فاهم الخلايا البكتيريه بتاع 1000 نانومتر. شايف عزيزي احنا بنعمل ايه؟ مع الوقت شركات الليثوغرافي قدرت تعمل اشعه فوق البنفسجيه بطول موجي يوصل ل 193 نانومتر. ده تقريبا حجم فيروس. الشركات تقف لحد هنا؟ لا طبعا هتكمل تصغير. الشركات شايفه ان احنا نقدر نوصل طول موجي خاص باشعه فوق بنفسجيه ل 13.5 نانومتر. يعني تقريبا اربع ذرات جنب بعض. طبعا عايز عشان تعمل حاجه زي كده مش هتنزل مول البستان تقول له عايز لمبه اشعه فوق البنفسجيه. امال زي ابو احمد الشركات دي بتعمل اشعه دي؟ فكره عايزين تبقى عندك كور صفيح او تن يخبط فيها الليزر مرتين، مره عشان تساوي الكور دي، المره الثانيه عشان تخلي درجه حرارتها توصل لنص مليون درجه مئويه. يا ابو احمد نص مليون درجه مئويه دي اسخن من الشاي عزيزي. الموضوع اكبر من كده شويه. نص مليون درجه مئويه يعني اسخن من الشمس. اسخن من الشمس كذا مره كمان. عمليه ان انت تعدي كور التن الصغيره دي فتضرب كل واحده فيهم بالليزر مرتين فتعمل بلازما. العمليه دي بتحصل 50,000 مره. ياه 50,000 مره يا ابو حميد في الحياه كتير قوي. 50,000 مره في الثانيه. هي يا عزيزي مش عايز اصدعك بتفاصيل. شكرا يا ابو حميد. طبعا عشان يعملوا ليزر زي ده برضه مش هيجيبوه من مول البستان، راحوا لشركه متخصصه في صناعه الليزر اسمها ترامب. الشركه دي عملت لهم ليزر في 10 سنين. كل ليزر يا عزيزي فيه 457,329 قطعه. ده الليزر بس. خلاص الموضوع كده نسكت ونقعد في البيت؟ لا طبعا. الاشعه اللي انت عملتها دي عشان توجهها محتاج مرايه. وهنا راحوا لشركه اسمها زايس. المشكله ان انت لما عندك اشعه بطول موجي 13.5 نانومتر اي حاجه ممكن تمتصها حتى الهواء، فازاي تعمل حاجه تعكس؟ ما تمتصش. ليش ده يا عزيزي؟ بس زايس هتنجح انها تعمل انعم سطح على وجه الكوكب. انا حاسس ان انت حاسس ان ده عادي. اديك عزيزي مثال اشرح لك. لو سطح المرايه بتاعتنا قد دوله زي المانيا، حجم الشوائب على هذا السطح اللي بحجم المانيا قد كده اهو 10 ملم 10 مل. انا حاسس ان انت حاسس ان ده عادي. المرايات دي بتعمل مليارات الترانزستورز على تشيب فمحتاجه تكون بتعكس ضوء في غايه الدقه. لا ايه اسم اللي بيقولوا ان اجهزتهم دقيقه. دقه ان انت تشع ضوء من على القمر فيوصل على كوين على سطح الارض ويصيبها. ايه اسم اللي بالفعل يا عزيزي على الحدود بتاعه الفيزياء والتكنولوجيا والهندسه. دفعت الكارته وعدت شرخي. الشرح اللي انا بقوله ده ابسط حاجه ممكن تتقال عن الشركه وعظمتها. اكشلي مش بس في الهندسه والتكنولوجيا، عظمتها الحقيقيه في مجال السبلاي تشين مانجمنت. ايه اسم اللي يا عزيزي عشان تطلع المكنه دي؟ هي بتطلع بالمناسبه من 25 ل 30 مكنه في السنه. كل مكنه سعرها من 150 ل 250 مليون دولار. محتاجه تشتغل مع الاف الشركات، الاف السبلايرز، ما بين شركات الليزر وشركات عدسات وشركات سوفت وير وشركات معدات. ونرجع بعد ما نجمعها كلها نقوم فكنها عشان نبعتها للفابز اللي زي تي اس ام سي وسامسونج وبعد كده انتل. انا حاسس ان انت حاسس ان ده عادي. ده مش عادي. المكان ده يا عزيزي بينقله 20 عربيه نقل وثلاث طيارات بوينج 747. المكنه لما تخش الفاب بيبقى عندها القدره انها تعمل 3000 ويفر في اليوم. الويفر ده اللي هو بتبقى الحته بتاعت السيليكون بتحط عليها التشيبس، بتعمل عليها التشيبس. كل ويفر بيبقى عليه حوالي 100 تشيب وكل تشيب فيها 10 مليار ترانزستور. هذه الشركه يا عزيزي محتكره 100% من مكن الليثوغرافي اللي بيستخدم الاي يو في اكستريم الترا فايلت. دي الشركه الوحيده يا عزيزي في العالم. هذه الشركه يا عزيزي ممنوع تبيع لروسيا، ممنوع تبيع للصين، ممنوع تبيع لاوكرانيا، وممنوع اي حد من الجنسيات دي يشتغل فيها. الملخص يا عزيزي ان احنا بنتكلم على اهم صناعه في العالم، صناعه الرقائق. الصناعه اللي اوريدي النهارده بتنافس البترول. اكبر شركه في العالم شركه موبايلات ابل بتصمم شرايح. ثاني اكبر شركه في اسيا بتنتج تقريبا 53% من شرايح العالم كله. ده اكتر من حصه السعوديه وروسيا وكندا والعراق مجتمعين من البترول في السوق العالمي. شركه واحده بس. خلينا يا عزيزي حاول نملك الحلقه في نص رغيف. الصناعه دي يا عزيزي متقسمه ثلاث اقسام مهمه. القسم الاول هو قسم الليثوغرافي. اللي ابرز شركه في هذا القسم هو اي اس ام ال. الشركه دي محتكره اكتر جزء متطور من الليثوغرافي اللي هو تاني الاي يو في. الشركه بتنتج 100% من المكن ده. نخش على القسم التاني. الجزء التاني هي الشركات اللي بتصمم، ابرزها انفيديا وابل وكوالكوم. دي شركات بتصمم شكل الشرايح على حسب وظائف. الجزء التالت في خط الانتاج ده هو الفابز او شركات انتاج الشرايح. اكبر ثلاث شركات في هذه المساحه هم سامسونج انتل وتي اس ام سي، ودول مسؤولين عن انتاج 90% من شرايح العالم. الشرايح دي بتخش في الموبايلات والعربيات والديش ووشر وغساله الاطباق، ده غير الطيارات الحربيه وسفن الفضاء. لو ركزت يا عزيزي هتلاقي ان ده عدد قليل قوي 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 الشركات. ولو ركزت هتلاحظ ان مفيش كلام على روسيا النهارده او على الصين. تخيل مصنع العالم مالوش دور في هذه الصناعه غير في اخر محطه. النهايه تجمع كل ده، التكنولوجيا الصعبه كلها بتحصل عند امريكا وحلفائها. امريكا وحلفائها محتكرين صناعه اشباه الموصلات، ده طبعا مقلق جدا للصين. وان شاء الله في حلقه في المستقبل هنتكلم عن الحرب التكنولوجيه بين الصين وامريكا. اخيرا يا عزيزي، اثناء كتابه هذه الحلقه فانا حقيقي فخور بينا كبشريه اننا بنعمل بوابات ترانزستور في احجام الذرات. ارق ترانزستور النهارده سمكه اقل 10000 مره من شعراي. حجم اصغر ترانزستور في العالم 1 نانومتر. حجم الذره الاتوم النوت سبليتابل اللي معناها غير قابله للانقسام. حجم الذره يا عزيزي اللي هي المفروض ان هي اصغر حاجه في العالم، هي المفروض بالديفينيشن بتاعها ما تقدرش تقسمها. احنا طبعا عرفنا ان احنا نقدر نقسمها ويحصل كوارث لما نقسمها، بس الذره يا عزيزي حجمها ممكن يوصل لنص نانومتر. فانت بتعمل ترانزستورز قد حجم الذره مرتين. ده بشوفه بيسرني. معرفش ايه يا عزيزي المشاعر اللي بتثيرك لما تعرف معلومه زي دي، بس انا بحس بفخر شديد. احنا عمرنا على هذا الكوكب وفي هذا الكون مش كبير، 300,000 سنه بس، احنا فاصل اعلاني في عمر الكوكب، بس احنا بنلعب وبنطوع قوانين الفيزياء. الحاجه الثانيه اللي اثارت فضولي هو اللي حصل في اسيا. اللي حصل في اسيا شيء مبهر وملهم. زي ما قلنا كوريا الجنوبيه كانت فقيره جدا في الستينات وكانت طالعه من حرب اهليه. اليابان طالعه من حرب عالميه وقع عليها قنبلتين نوويتين. تايوان دايما تحت تهديد من العملاق الصيني. دول كانت متفسخه تماما يا عزيزي، ولكن اللي عملوه باستثماراتهم في الشركات المحليه عندهم شيء مبهر. المبهر اكتر هو الاستثمارات اللي لسه بيتم استثمارها. امريكا يا عزيزي بتجيب رجل شركات التشيبس بمنح واستثمارات قدرها 50 مليار دولار. الاتحاد الاوروبي ناوي ان هو في خلال 10 سنين اللي جايين يستثمر اكتر من 150 مليار دولار. انبهرت يا عزيزي من الارقام؟ انا حاسس ان انت حاسس ان ده عادي. جس وات ده عادي فعلا يا عزيزي، لان اسيا بتستثمر اكتر من كده بمراحل. شركه تي اس ام سي هتستثمر 100 مليار دولار في 3 سنين بس. دي شركه مش دوله. ويقال كمان ان كوريا ناويه تستثمر 450 مليار دولار. المتوقع يا عزيزي ان كل حاجه في العالم هتبقى ذكيه سمارت، وطالما في ذكاء يجب ان يكون هناك رقاقات. نهايه يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان انت لازم تشوف الحلقات اللي فاتت وتشوف الحلقات الجايه، تنزل تبص على المصادر. لو احنا على اليوتيوب اشترك على القناه.